بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء. بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، والمراد هنا ما يكون بين الزوجين من الإلفة والانضمام، وما يلزم كلا منهما من العشرة بالمعروف، فلا يمطل أحدهما حق صاحبه، ولا يتكره لبذله، ولا يتبعه أذى ولا أذى ولا منة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل ذلك أنت بما بها مثله. قال ابن زيد: تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيكم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه، حتى أنه يسابق عائشة يتودد إليها بذلك، ويأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، وينام مع إحداهن في شعار واحد. قال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم في إمساككم لهن مع الكراهة فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، ومنه أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا، ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فدلت الآية على أنه ينبغي إمساكها مع كراهته لها، لأنه لا يعلم وجوه الصلاح، فربما مكروها عاد محمودا أو محمودا عاد مكروها مذموما، ولا تكاد تجد محبوبا ليس فيه ما تكره، فليصبر المرء على ما يكره لما يحب. وقال تعالى: ولهن، أي للنساء على الرجال من المعاشرة بالمعروف مثل الذي عليهن للرجال من المعاشرة، والقيام بحق الزوج بالمعروف، وهو ما يعرف بالشرع ويتعارف بين الناس، وجماع المعروف بينهما كف المكروه وإعفاء صاحب الحق من المؤونة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته. فأيهما مطل بتأخيره فمطل الغني ظلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وقال ابن العطار: يجب على المرأة أن تبدي لزوجها كل ما يدعوه إليها، ويزيدها في مودته وتصطاد به قلبه، ويجب عليه إزالة نحو وسخ ودرن وغسل نجاسة ونحو ذلك، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، وكل ما يمنع كمال الاستمتاع كأكل ما له رائحة كريهة. وقال الشيخ: تجبر على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة، ويجب عليها خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة، وللرجال عليهن درجة في الفضيلة وطاعة الأمر والإنفاق وغير ذلك. قال ابن عباس: بما ساق فحق الزوجة أعظم من حقها عليه. وفي الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، رواه أهل السنن وغيرهم، ولأحمد وغيره: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه، وله أيضا لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قثب لم تمنع. وقال تعالى: واعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا جماعهن حال جريان حيضهن. فدلت الآية على تحريم وطئ الحائض حال جريان دم الحيض، ولا نزاع في ذلك، ويحرم بعده قبل الغسل عند جماهير العلماء لقوله: فإذا تطهرن. وتقدم حديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي الجماع، فهو مفسر للآية ومبين للاعتزال المنهي عنه، وأنه الجماع لا المواكلة والمشاربة والملامسة والمضاجعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا، أي أوصيكم بالنساء خيرا، يعني فاقبلوا وصيتي، فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، فالعاني الأسير، وكل من ذل واستكان وخضع فقد عنا. أخذتموهن بأمانة الله، أي أن الله أتمنكم عليهن، فيجب حفظ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها والقيام بمصالحها، وفي لفظ: بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بإباحة الله والكلمة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. رواه مسلم. فدل الحديث على الوصية بهن ومراعاة حقهن ومعاشرتهن بالمعروف، وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك. ولهما عنه، أي وللبخاري ومسلم وغيرهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن المرأة خلقت من ضلع، بكسر الضاد وفتح اللام وإسكانها واحد الأضلاع، أعوج، أي غير مستقيم، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، مبالغة في إثبات هذه الصفة لهن. فإن ذهبت تقيمه، أي الضلع كسرته، وفي لفظ: وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت استمتعت بها وفيها عوج، لأن هن خلقن من أصل معوج. والمراد أن حواء خلقت من ضلع آدم، قيل الأقصر الأيسر. قال تعالى: وخلق منها زوجها، ففيه الوصية بهن والاحتمال لهن والصبر على عوج أخلاقهن، وأنه لا سبيل إلى إصلاح أخلاقهن، بل لا بد من العوج فيها، وأنه من أصل الخلقة. وتقدم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، فإنها لا تستقيم أبدا، فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها، ومن تركها على ما فيها من الإعوجاج انتفع بها. وعنه مرفوعا، أي وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا، إذ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأكملهم أحسنهم خلقا، بضم الخاء، فيه أن من ثبت له مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل. فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكمل الناس إيمانا، لأن كمال الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان، وإن خصلة يختلف حال المؤمن باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس المؤمنين. قال: وخياركم لنسائهم. وفي لفظ: إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، صححه الترمذي ورواه أحمد وغيره. وجاء أيضا: خيركم لأهله. فدل الحديثان أن أعلى الناس مرتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحق بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر، وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه. وقال ابن الجوزي: معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة الهيبة، ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله ولا يفشي إليها سرا يخاف إذاعته، وليكن غيورا من غير إفراط لئلا ترمى بالشر من أجله. وعنه أي عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، قيل كناية عن الجماع أو أن المراد الفراش المعهود، لعنتها الملائكة حتى ترجع، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، أي وترجع لمسلم وترجع. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فدل الحديث على أنه يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجماع أو الفراش للعن الملائكة لها، إذ لا يلعنون إلا عن أمر الله، ولا يكون إلا عقوبة، ولا عقوبة إلا على ترك واجب. ودل على تأكد وجوب طاعة الزوج وتحريم عصيانه ومغاضبته. ورواية حتى تصبح خرج مخرج الغالب، وإلا فيجب عليها إجابته نهارا للأخبار. وفي خبر الثلاثة الذين لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة: المرأة الساخط عليها زوجها وله الاستمتاع بها ولو على تنور أو ظهر قتب للخبر، رواه أحمد. وليس له شغلها عن فرض، وليس لها تطوع بصوم أو صلاة وهو شاهد إلا بإذنه، ويباشرها ما لم يضر بها. قال الشيخ: فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة، فمن زاد عليها في الجماع صلح على شيء لأنه غير مقدر. وجعل ابن الزبير أربعا في الليل وأربعا في النهار، وصالح أنس رجلا على ستة، ويرجع إلى اجتهاد الحاكم. ولهما عنه أي عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه مرفوعا: ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، لا لقرابة ولا غيرهم، لعموم الخبر ما لم تكن قرينة دالة على رضاه، وللترمذي وصححه: فأما حقكم على نسائكم فلا يؤطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. وإن خاف ضررا من زيارة أبويها فله منعها، ويعرف ذلك بقرائن الأحوال، ومنه أن يفسداها عليه، ولا يمنعها من كلامهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويحرم بلا إذنه من غير ضرورة كاضطرارها لمطعم ومشرب لعدم من يأتيها به، وينبغي استئذانه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته لما في ذلك من صلة الرحم، وعدم إذنه يكون حاملا لها على مخالفته. قال الشيخ: له منعها من الخروج، فإذا نهاها لم تخرج. وقال: ولا تترك المرأة تذهب حيث شاءت بالاتفاق، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، وله السفر بها مع الأمن وعدم اشتراط ضده، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها، رواه النسائي وغيره، وحسنه الترمذي ونحوه لأحمد أيضا وغيره عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وعلي بن طلق وغيرهم مرفوعا وموقوفا. ولفظ الخمسة: عن أبي هريرة مرفوعا: ملعون من أتى امرأة في دبرها. والأحاديث قاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن، وقد حرم الله الوطأ في القبل لأجل الأذى، فكيف بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع نسل، لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح. وفيه من المفاسد الدينية والدنيوية ما هو معروف. وقال الشيخ: وطأ المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة. وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وسيأتي في حد اللواط ما يكفي ويشفي، وما روي عن الشافعي فمن أصابه من أنكره عنه، فمن أصحابه من أنكره عنه. والقول الجديد عنه تحريمه، ولا يرضى أحد بنسبة جوازه إلى إمامه. وقال الربيع: والله الذي لا إله إلا هو، لقد نص الشافعي على تحريمه في 6 كتب. وقال ابن القيم: قال الشافعي: لا أرخص فيه بل أنهى عنه. وقال: من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم وأفحش الغلط وأقبحه. وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في القبل، فيطأ من الدبر في القبل لا في الدبر، فإن فعله عزر لإتيانه معصية لا حد فيها ولا كفارة، وإن تطاوعا عليه فرق بينهما. قال الشيخ: كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به من رقيقه. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل، أي الزوج، عن زوجته الحرة. والعزل النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج إلا بإذنها، رواه أحمد. وفيه ابن لهيعة: ويشهد له ما رواه عبد الرزاق عن ابن عباس: نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك، أي العزل، الوأد الخفي، أي دفن البنت حية. سماه وأدا لما تعلق من قصد منع الحمل. فدلت هذه الأحاديث على تحريم عزل الزوج عن زوجته الحرة إلا بإذنها. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما يلحقه عزل. ويحرم من زوج أمة إلا بإذن سيدها، وهو مذهب الجمهور. وأما الأمة فلمسلم. عن جابر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل. فقال: أعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فيجوز العزل عن الأمة لهذا الخبر وغيره، وهو مذهب الجمهور. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: وإن لزوجك عليك حقا، متفق عليه. وجاء من طرق بعد ذكر صومه التطوع، أي لا ينبغي لأحد أن يجهد نفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب. وفيه: وإن لنفسك عليك حقا، وفي لفظ: ولجسدك عليك حقا، مراعاته والرفق به وتقدم، ولنسائكم عليكم حقا. ثم قال: وحقها عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، فإذا انقطع فيه التعبد عن مصالح أهله وضعف عن القيام بحقوقهم كره ما لم يأذنوا به. ولا وجه لقول بعضهم: يبيت عند الحرة ليلة من أربع وينفرد إذا أراد في الباقي. فنص أحمد في الذي يصوم النهار ويقوم الليل على وجوب المبيت في المضجع، وكذا ما في النشوز يدل على وجوب المبيت في المضجع وجواز التزوج بأربع. لا يقتضي أنه إذا تزوج بواحدة يكون حال الانفراد كحال الاجتماع. وقرر الشيخ وجوب المبيت في المنزل، وأنه لا يهجر المضجع. واختار وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة، فإن تنازع فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة وكوطئه إذا زاد. قال: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضي للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة، وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعا. قال أبو محمد المقدسي: القول في امرأة الأسير والمحبوس ونحوهما مما تعذر انتفاع امرأته به إذا طلبت فرقته، كالقول في امرأة المفقود بالإجماع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم حين يأتي أهله، أي حين يريد أن يأتي أهله، وفي لفظ إذا أراد أن يأتي أهله، كنا به عن الجماع، يقول: بسم الله، بركة واستعانة بالله، اللهم جنبنا الشيطان، باعده منا واعصمنا منه، وجنب الشيطان ما رزقتنا من الولد فلا يكون له نصيبا فيه، لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. ورواه أهل السنن وغيرهم، أي لم يسلط عليه، فيكون من جملة الذين قال الله فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الحسن: يرجى إن حملت به أن يكون ولدا صالحا. فدل الحديث على استحباب التسمية وبيان بركتها في كل حال، وأن يعتصم بالله وذكره من الشيطان، ويتبرك باسمه تعالى، والاستعاذة به من جميع الأسوأ. ولابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه إذا أنزل يقول: اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا. وينبغي أن يلاعبها قبل الجماع، وتقدم أنها تجبر على تمكينه من جميع أنواع الاستمتاع المباحة. ويكره الوطء متجردين، لما روى ابن ماجة وغيره من حديث عتبة: فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. ويكره كثرة الكلام حال الجماع، لما روي: ولا تكثر الكلام عند مجامعة النساء. ويكره النزع قبل فراغ شهوتها، لما روي: إذا قضى حاجته فلا يجعلها حتى تقضي حاجتها، لما في ذلك من الضرر عليها ومنعها من قضاء شهوتها. ويحرم الوطء بمرأة أحد أو مسمعه. قال أحمد: كانوا يكرهون الوجس، يعني الصوت الخفي، ويأتي النهي عن التحدث به، فكيف برؤيته؟ ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس، ولفظ مسلم أشر الناس، وجاءت الأحاديث باللفظين، وشر الناس ضد خيرهم عند الله منزلة يوم القيامة، تهديد شديد وزجر من أن الرجل يفضي إلى المرأة، من أفضى الرجل إلى المرأة جامعها أو خلا بها جامع أو لا، وتفضي إليه ثم يفشي سرها، ثم ينشر سرها، أي وتنشر سره، فيبدي كل منهما ما يجري بينه وبين صاحبه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي هريرة: هل منكم رجل إذا أتى أهله أغلق بابه وأرخى ستره، ثم يخرج فيحدث فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا، فسكتوا، فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فجثت فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت ليراها النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها، فقالت: إي والله إنهم يتحدثون وإنهن لا يتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ مثل الشيطان وشيطانة لقي أحدهما صاحبه بالسكة فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. فدل الحديثان وغيرهما على تحريم إفشاء الزوجين أو أحدهما لما يقع بينهما من أمور الجماع، ووصف تفاصيل ذلك وما يجري فيه بينهما من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الجماع فإذا لم يكن لحاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة وللنهي عنه، وإن دعت إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن كان ينكر إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذه. وقال لجابر: الكيس الكيس. وكما روي عن الرجل الذي ادعت عليه العنة قال: يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم.
هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.